بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أعزائي المشاهدين وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آفاق إسلامية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون بعنوان قوانين القرآن الكريم. السنن الإلهية موضوع احتفى به القرآن كثيرا، وقد ظهر ذلك في العديد من آيات القرآن الكريم، وقد أظهرت الدراسات والأبحاث أن هذه السنن ثابتة وأنها قطعية لا تتغير ولا تتبدل، وذلك ليس إلا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد أصبحت هذه السنن جزءا من مكونات العقل المسلم، التي إن فهمها حظي بالدنيا وحظي بالآخرة. وهذه السنن ستساعدنا كثيرا في فهم آيات الله في كتابه المسطور وهو القرآن الكريم، وفي فهم آيات كتاب الله المنظور وهو الكون. ومما لا شك فيه أن كتاب الله المنظور وأن كتاب الله المسطور هما صنوان للوصول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إن مرحلتنا اليوم التي نعيش كما يشير إليها بعض الباحثين والمفكرين من أمثال الدكتور جاسم سلطان هي المرحلة التي تعتبر مرحلة الصحوة، والتي قد شارفت على الغروب، تلك المرحلة التي أنبتت نباتا حسنا بإذن ربها، ولكنها أثبتت في الوقت ذاته وقد أثبتت في الوقت ذاته أن الأمة فيها خير كثير، وأنها على استعداد تام للعودة إلى أصولها الحقيقية وتجديد مسيرة النهضة، ولكنها تفتقد إلى دور العقل المرشد والموجه وإلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة، وأن الأوان قد آن لتشرق شمس مرحلة اليقظة التي تسير وتسير وتسير أولي الأيدي والأبصار إلى طريق النهضة والوصول إلى الحق. وحتى نستطيع الوصول إلى تلك المرحلة المقبلة التي يبشر بها، يجب أن نتعرف على سنن الله في كونه وعلى القواعد التي تحكم عملية النهوض إلى مجتمعات المدنية والحضارة، حتى لا نبقى حبيسي الارتجال والانفعال، بل نعتمد على الانطلاق على أدق قواعد البحث العلمي وأقصى درجات الإعداد. إن هذه القوانين هي قوانين صارمة لا تتغير ولا تتبدل، وهي صارمة وثابتة ولا تحابي أحدا مهما كان، من سار على وفقها نجي وعصم، ولو كان بعيدا عن هذا الدين ولكنه يأخذ الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن تنكبها ضل ولو كان أقرب الناس إلى التعبد والتنسك إلى الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في هذا اللقاء الكريم المبارك، إنه فاكهة هذا البرنامج وهو الحلوى التي نأخذها بعد وجبة دسمة من الجوانب الفكرية، وهو مفيد وطعام طيب بإذن الله، إنه فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي أمد الله في عمره. مرحبا بكم دكتور.
بارك الله بكم دكتور وائل، جزاك الله خير.
حياكم الله. دكتور محمد راتب، نحن دائما نسعد بك حقيقة في هذا الله. البرنامج
وأنا كذلك.
الله يجزيك الخير. الشيخ محمد رشيد رضا يقول في تفسيره في تفسير المنار في قول الله سبحانه وتعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يجب على الأمة أن يكون فيها قوم يبينون سنن الله في خلقه كما فعلوا في غيرها من العلوم كالتوحيد والفقه وغيرها. ويقول: العلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها، يحيل الله إليه في مواضع كثيرة، وقد دلنا على مأخذه من الأمم الأخرى إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأجل معرفة حقيقة هذه الأرض. كيف ترى ضرورة معرفة قوانين القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. دكتور وائل جزاك الله خيرا. بادئ ذي بدء، المصطلح القرآني سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. المصطلح المعاصر قوانين، في أدق تعريفات القوانين أنها علاقة ثابتة بين متغيرين مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل. لو ألغينا كلمة من هذا التعريف، لو ألغينا الدليل لكانت تقليداً، والتقليد لا يجدي. المقلد ليس كالمقلد.
صحيح.
المقلد وضع لنفسه سقفاً ولن يبلغه إلا أقل منه، فالتقليد شيء غير مقبول. علاقة ثابتة مضطردة شاملة عامة يقينية في كل مكان في كل زمان في كل عصر في كل مصر، علاقة ثابتة. وبالمناسبة ربنا عز وجل تفضل علينا فثبت ملايين القوانين، قوانين الدوران، خصائص المواد، خصائص البذور، ثبت ملايين القوانين رحمة بنا. لكن حرك قانونين، قانون الصحة وقانون الرزق، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبنا وأن يربينا وأن يأخذ بيدنا إليه من خلال حرصنا اللامتناهي على صحتنا وعلى رزقنا.
صحيح.
فقوانين الكون ثابتة. الآن تعامل الله مع البشر أو مع خلقه أو مع المؤمنين وفق قوانين وسنن. بالمناسبة من الصعب جداً أن تتعامل مع إنسان مزاجي، لا تعرف متى يرضى، لا تعرف متى يغضب، قد يغضب غضباً غير معقول بلا سبب، وقد يرضى بلا سبب. فأي إنسان بمؤسسة، بشركة، بوزارة، فإذا التعامل مع من هو على رأس هذه الوزارة أو رأس هذه المؤسسة تعامل مزاجي، التعامل صعب جداً. لكن أي مدير مؤسسة وضع قواعد ثابتة، يعني الموظف يترفع كل عام إن لم يأخذ إجازة، إن لم تأتي عليه شكوى، وضع قواعد، فالموظف يستريح عندئذ.
صحيح.
فإذا كان الذي يدير مؤسسة أو وزارة أو شركة أو جامعة أو مستشفى واضع قوانين دقيقة، فالتعامل مع الموظفين هؤلاء يتنافسون يتسابقون، هم مرتاحون نفسيا.
صحيح.
فربنا سبحانه وتعالى خالقنا مربينا مسيرنا، وممكن أن يعطينا أوامر فقط، لكن شاءت حكمته أن يضع لنا في التعامل معه قوانين. فالبطولة أن تأخذ هذا القانون.
صحيح.
يعني تتصور باب تريد أن تدخله، معك مطرقة، تبذل جهد مخيف، لكن بالمفتاح بضغط بسيط بينفتح الباب.
سبحان الله.
فالقانون قضية سهلة جدا. فحينما يعلم المؤمن القوانين التي تحكم العلاقة بينه وبين ربه، القضية سهلة جدا.
صحيح.
يعني مثلا الله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كأن الله يقول: يا عبادي، بيني وبينكم كلمتان، منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم. هذا قانون، يعني كن ابن من شئت. يعني كل المقاييس التي وضعها البشر، الأقاليم والأعراق والأنساب والمنابت الثقافية والانتماءات القومية والطائفية، كل هذه المرجحات أغفلها الله عز وجل، أبقى مرجحين فقط. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. القرآن الكريم اعتمد قيمتين مرجحتين بين بني البشر، قيمة العلم وقيمة العمل.
جميل.
بينما البشر يعتمدون مئات المرجحات الانتمائية. وأنا أقول دائما: أي أمة تعتمد مقاييس انتمائية تتخلف.
صحيح.
وأي أمة تعتمد مقاييس موضوعية تتقدم.
أحسنت. أنا أشكرك، يعني هذا في غاية الدقة ما تفضلت به، أن نعتمد على مقاييس لا تقوم على أساس
موضوعية.
كفاءات.
إن الدول المتقدمة القوية جدا، أحد أسباب تقدمها وقوتها أنها اعتمدت فيما بين رعاياها على مقاييس موضوعية.
هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا يجب أن نعترف به حقيقة.
لو تابعنا تعريف القانون، علاقة ثابتة لا تتبدل، لا تتغير، لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأمصار ولا بالأقاليم أبدا، بين متغيرين تطابق الواقع. بالمناسبة العلم بتعريف جامع شامل الوصف المطابق للواقع.
نعم.
فكل شيء لم يطابق الواقع يعد جهلا، وقد نتوهم أن الجهل فراغ وعائنا من المعلومات. لا، قد يكون الوعاء ممتلئ بمعلومات مغلوطة. فالجاهل هو الذي يستوعب أفكار غير صحيحة. فعلاقة ثابتة بين متغيرين يؤيدها الواقع عليها دليل مقطوع بصحتها. عند القطع وقفة متأنية، هناك وهم 30%، هناك شك 50%، هناك ظن من 90% لـ95%، هناك يقين، اليقين 100%. فالبطولة أن تعتمد حقائق يقينية. أنا أقول دائما: الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، غذاء القلب الحب، غذاء الجسم الطعام والشراب. لكن بطولة الإنسان أن يغذي عقله باليقينيات، لا بالترهات، لا بالأوهام، لا بالأباطيل، لا بالخزعبلات، لا بالمعلومات الساذجة غير الممحصة. بطولة الإنسان أن يغذي عقله باليقينيات، وأن يغذي قلبه بحب يسمو به.
نعم.
هناك حب يسمو بالإنسان وحب يهوي به. الحب حبان: حب في الله وحب مع الله. الحب في الله يرقى بالإنسان، الحب مع الله يهوي به. الحب مع الله أن تحب جهة ليست منضبطة وقد تكون معتدية، لكن أصابك منها نفع.
نعم.
هذا حب مع الله، هو عين الشرك. أما الحب في الله أن تحب الله أولا، أن تحب أنبياءه ورسله، أن تحب سيد الأنبياء والمرسلين، أن تحب صحابة رسول الله أجمعين، أن تحب العلماء العاملين والفقهاء، أن تحب أهل العلم، أن تحب الأعمال الصالحة، أن تحب المساجد، الأعمال الخيرية، وأن تحب زوجتك. وحب الزوجة فرع من محبة الله.
نعم.
لقول النبي الكريم: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة.
يا سلام.
من محبة الله.
لكن الحب مع الله دكتور محمد راتب، يعني ما هو ضابطه إذا أردنا أن نضبط هذه الكلمة التي قد تكون
ألا خطفة. تميل إلى جهة لا ترضي الله. معنى انتماءك لها انتماء مصلحي فقط، والمصلحة تثمر الحب أحيانا.
نعم.
ألا تنتمي إلى جهة لا ترضي الله، بل أن تنتمي إلى جهة ترضي الله عز وجل.
يعني ضابطها هنا دكتور؟
ضابطها استقامة المحبوب.
يعني مثلا إذا أردنا أن نسقطها على الوضع العالمي مثلا.
نعم.
يعني هناك من الأحلاف التي تصبح عالميا مثلا. نعم. ونحن نذكر في التاريخ الإسلامي أن هناك أحلاف إسلامية مسيحية في مقابل أحلاف مسيحية إسلامية حصلت، إلى غير ذلك من الأمور. وهناك أناس يشاركون الناس في قضاياهم، يعني ما هو ضابطها؟ هل هي ضابط محبة أم ضابط تعاون وتآلف؟
والله يعني أنا لعلي ذكرت قبل أن أتي إلى هذا المكان.
نعم.
أن النبي الكريم يعني أتحفنا بمفهوم المواطنة والتعايش.
نعم.
هذا المفهوم من أرقى المفهومات. حينما دخل المدينة المنورة أبرم مع أهلها اتفاقية السطر الأول تقول هذه الاتفاقية: أهل يثرب أمة واحدة.
نعم.
مع أن في يثرب أوس وثنيون.
نعم.
وخزرج وثنيون، وأوس مسلمون، وخزرج مسلمون، وفيها نصارى، وفيها يهود.
نعم.
وفيها أتباع وموالي وأعراب. النبي الكريم يؤكد وهو لا ينطق عن الهوى أن أهل يثرب أمة واحدة.
نعم.
سلمهم واحدة وحربهم واحدة، لليهود دينهم ولنا ديننا. فأنت أحيانا تضطر أن تتفق مع جهة ليست مسلمة لكن تجمعنا بها تحديات مشتركة.
صحيح.
وآمال مشتركة. فهذا التوافق لا شيء عليه في الدين إطلاقا.
صحيح. ولا يوجد نظرة عدائية بيننا وبين الآخر
أبداً.
حتى نقول
يعني أنا أشد ما يؤلمني أن بعض الدعاة في العالم الغربي يدعون على الآخر بتدمير بلادهم وترميل نسائهم وتيتيم أطفالهم، مع أن دوسا قبيلة بالغت بإيذاء المسلمين والصحابة فالنبي دعا لهم.
الله. صحيح.
لما لا يقلد النبي الكريم؟
اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين.
نعم. فلذلك القضية في عنا خطأ بالخطاب الديني. الخطاب الديني إذا كان خطابا يعني صداميا، خطابا تكفيريا، خطابا يؤكد أن ما سوى المسلم يجب أن يموت، هذا خطاب مرفوض، وعندئذ يصبح الإسلام كله مرفوضا.
صحيح.
يعني هذا النجاشي ما طبق من الإسلام شيئا في بلده إلا أنه حمى الصحابة فقط. فحينما جاء وفد من النجاشي خدمهم رسول الله بنفسه. لو تعلمنا منه. لما خاطب قيصر الروم قال إلى عظيم الروم،
عظيم الروم. واليوم للإشكالية الكبيرة أنك إذا خاطبت شخصا بما يعرفه أهله، يعني كأن تقول هذا عظيم البلد الفلاني أو هذا المقدس عند البلد الفلاني، تشن حروب. نعم. على الدعاة والمفكرين.
دكتور وائل، أنا كنت في أستراليا.
نعم.
فألقيت محاضرة، طبعا اختاروا أكبر صالة بسيدني، فألقيت محاضرة مترجمة ترجمة فورية. صاحب المحاضرة مسيحي، أثناء المحاسبة أعطاهم 200 دولار، فقالوا لما؟ قال لأن الشيخ الذي ألقى كلمة في هذه الصالة لم يسبنا.
الله.
ملاحظة دقيقة جدا. يبدو أنه تعود أنه إذا جاء داعية إسلامي يسب الطرف الآخر.
نعم. صحيح.
لم يسبنا.
نعم. لكن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت هذه التحولات، والخطاب الإسلامي الذي يرجع إلى أصوله الحقيقية والبعيد عن الاختطاف يظهر. دكتور محمد راتب النابلسي، يعني أكثر القرآن الكريم من وصف الحياة الطيبة والكلمة الطيبة والعمل الطيب والبلد الطيب، وكأنه يشير فعلا إلى كلمات منتقاة وراقية في مفهوم الطيب. ماذا عن قانون الحياة الطيبة؟ هل هناك من هذه القوانين قانون يعتبر قانون الحياة الطيبة؟
هناك آية هي أصل في هذا الموضوع: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الدقة بالغة في هذه الآية. الإنسان قد يعمل عملا صالحا بدافع ذكائه، بدافع مصلحته، الله جل جلاله أجل وأعظم من ألا يكافئه، لكن يكافئه في الدنيا. فأي إنسان بدافع ذكائه، بدافع خبرته، بدافع ثقافته، بدافع حرصه على منجزاته، بدافع حرصه على أن يكون الأعلى في المجتمع، فكان عمله طيبا. هذا العمل له عند الله أجر ولكن في الدنيا. أما المؤمن يعمل عملا صالحا ابتغاء مرضات الله فله الدنيا والآخرة.
الله.
لذلك من عمل صالحا، كلمة عمل صالحا واسعة جدا، يعني زوج صالح، يعني زوجة صالحة، يعني موظف صالح، يعني أستاذ جامعة صالح، يعني تاجر صالح، صانع صالح أتقن صناعته، والمدرس أتقن درسه، والتاجر أعطى سعر معتدل وجاء ببضاعة جيدة، هذا ممكن يكون حوله ندوة بكاملها، العمل الصالح.
نعم.
كلمة جامعة مانعة تغطي كل شيء: صلاح نفسه، صلاح قلبه، صلاح طموحاته، صلاح أهدافه، صلاح بيته، صلاح تجارته، صلاح عمله. من عمل صالحاً والمرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، كان الباعث لهذا العمل إيمانه بالله وتعظيمه له وابتغاؤه الدار الآخرة، الرد الإلهي الحتمي، فلنحيينه حياة طيبة. وقد يقول أحدهم أو يتوهم أحدهم أن الحياة الطيبة حياة الأغنياء. لا لا أبداً، الآية لا تعني الغنى إطلاقاً.
نعم.
تعني أن الإنسان حينما يتصل بالله يسعد بهذا القرب، تسعد بهذا القرب ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقده ولو ملكت كل شيء. هذه السكينة العطاء الإلهي الأول، تتنزل على قلوب المؤمنين، يسعدون بها ولو فقدوا كل شيء، ويشقون بفقدها ولو ملكوا كل شيء. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. هذه الحياة الطيبة حياة فيها راحة نفسية، فيها رضا، فيها حكمة، فيها قرب من الله، فيها تفاؤل، فيها ثقة بعطاء الله، ثقة بنصره، ثقة بأنه متفوق بإيمانه بالله. الإنسان يشقى بحالة نفسية سيئة ويسعد بحالة نفسية طيبة. قال تعالى: من عمل صالحا، يعني زواجه، عمله، شراء الحاجيات وفق منهج الإسلامي.
نعم.
يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. الشيء المؤلم جداً أنه المسلم توهم أنه الإسلام هو خمس عبادات. هو خمس عبادات، لكن هذه العبادات أعمدة، بني الإسلام على خمس. الإسلام شيء والخمس شيء آخر. الإسلام منهج أخلاقي، مجموعة قيم أخلاقية، مجموعة قوانين تنظم علاقة الإنسان بأخيه وعلاقة الإنسان بربه. منهج أنا أقول ولعلي لست مبالغاً قد يصل إلى 500,000 بند، والصلاة والصوم والحج والزكاة أحد بنوده. فحينما تعتقد أن هناك منهج تفصيلي رسمه الله عز وجل، رسم كلياته في القرآن الكريم وتفاصيله في سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، هذا المنهج إذا طبقته عشت حياة طيبة، الحياة التي أرادها الله لك، حياة الإيمان، حياة الحب، حياة الرحمة، حياة الزوج الصالح، الابن الصالح، الزوجة الصالحة.
نعم.
حياة العامل الصالح.
وبإمكان كل شخص أن يتصف بها،
يعني هو. نعم. ما عند الله عز وجل متاح لكل البشر، ما عند الله متاح لكل البشر.
نعم.
من دون استثناء. والآية الكريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
هي الحياة الطيبة، توفيق بالدراسة، توفيق بالصحة، توفيق بالزواج، توفيق بالعمل.
نعم.
توفيق بالعلاقات الاجتماعية،
التوفيق،
توفيق يعني بالدعوة.
سره دكتور محمد راتب، يعني هل العمل الصالح هو الذي يقودنا إلى التوفيق؟
لا، الإنسان يوفق إلى عمل صالح،
يوفق إلى عمل صالح،
يوفق إلى عمل صالح.
طب هل هناك إشكالية
لك أن تطلب؟
نعم.
الكلمة الدقيقة: كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. لا تملك إلا أن تطلب من الله. والذي يؤلبني أشد الألم أن الناس عاجزون عن الطلب فقط. اطلب، اطلب أن تكون داعية، اطلب أن تكون عالما، اطلب أن تكون مصلحا، اطلب أن تكون محسنا. أقسم لك بالله، يقيني بهذه الآية يفوق حد الخيال، لو طلبت أن تكون أغنى أغنياء الأرض من أجل أن تنفق هذا المال لخدمة المؤمنين والناس أجمعين لبلغت ذلك. لأن الله عز وجل لا يتعامل معنا بالتمنيات أبدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يتعامل معنا بالصدق. ومن أراد الآخرة لأنه صادق في طلبها وسعى لها سعيها،
نعم،
فالله عز وجل ينتظر منا أن نسأله، كلا نمده.
يعني هؤلاء هذه النقطة،
يعني نعم، الأغنياء طلبوا الغنى، الأقوياء طلبوا القوة،
نعم،
قد يكون طلب نفسي ليس
لكنه
شرطاً، ليس شرطاً أن ينطق به. ما الذي تطلبه؟ الكلمة الدقيقة الدقيقة، ما أنت فيه هو صدقك، وما لست فيه تمنياتك. يعني كل طالب يتمنى أن يكون الأول على البلاد كلها، بس لا يبذل جهد يتوافق مع هذه الأمنية،
نعم،
فالتمنيات لا قيمة لها. والعالم الإسلامي يتمنى النصر، يتمنى التفوق، يتمنى أن تأتي معجزة تهلك أعداءه، هذا كلام مضحك. لا يتعامل الله إلا مع الصادقين، أي الحريصين على تحقيق ما يطمحون إليه. إذن هذا القانون، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة واسعة جداً، تطيب بها النفس، تسعد بها النفس، ترقى بها النفس، تتفاءل بها النفس، تتفوق بها النفس. الشيء الطيب شيء مريح للنفس، وأدق اتصال بينها وبين النفس أن هذه النفس تطيب بها. يعني عفواً، لو واحد تناول شراب عصير فاكهة تطيب نفسه بهذا الشراب، لو شرب الخمر تخبث نفسه بهذا الشراب،
نعم.
في طعام مسرطن، في طعام مغذي، في علاقة ترقى بك إلى الله، في علاقة تهوي بك، في زوجة تسعدك، في زوجة تشقيك، في حرفة مبنية على ابتزاز أموال الآخرين تشقى بها،
نعم.
في حرفة أساس الغش، في محا تدمير،
صحيح.
فالاستقامة ترقى بك إلى الهدف الذي أراده الله لك. إذن من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وأنا أؤمن أن الأنثى لا تقل عن الذكر ولا واحد بالمليار. المرأة مساوية للرجل في التشريف وفي التكليف وفي المسؤولية، مشرفة كما هو مشرف، مكلفة كما هو مكلف، مسؤولة كما هو مسؤول، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني المرأة ترقى برعايتها لزوجها وأولادها إلى أعلى مستوى في الجنة. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فلذلك هذا القانون أول. طبعاً في بقابله قانون آخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
الإعراض الآن،
الإعراض عن ذكر الله، ذكر الدنيا، ذكر المال، ذكر النساء، ذكر الطموحات، أراد الدنيا ولم يعبأ بالآخرة، أبعد الآخرة عن حساباته، ما أدخلها في حساباته إطلاقاً، نسي أن الله سيحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة. هذا الذي أعرض عن ذكر الله، ما طبق منهجه، ما اتصل به، ما أدى فروضه، ما صام شهره، ما صلى الصلوات الخمس، ما حج بيت الله الحرام، ما أراد أن يكون قريباً من الله عز وجل، أعرض عن ذكر الله. يعني عفواً، بدي أضرب مثل بسيط، طالب كسول، الأستاذ له جسم ضخم وصوت جهوري، حينما أعرض عن الله ليس معنى هذا أنه لم يؤمن به، آمن به لكن ما طبق أمره. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى،
ولا ينفقون أي دقيقة إلا وهم كارهون.
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون،
ولا ينفقون إلا وهم كارهون،
وهم كارهون. معنى يعني ذلك أنهم يصلون وينفقون.
طب إذن كيف وصفهم بأنهم، ذلك بأنهم كفروا؟
طبعا يعني الكفر، الكفر درجات.
أها.
هناك كفر يخرج من الملة، أن تنكر وجود الله. هناك كفر كما قال النبي دون كفر، كفر دون كفر. فأنت حينما لا تعبأ مثلا ببعض الأحكام الشرعية مع أنها قرآنية، لا تعبأ بقانون غض البصر، لا تعبأ بقانون الربا محرم، لك هيك العصر هكذا. فحينما تنكر حكما في القرآن الكريم أو في ما صح من السنة ولم تعبأ به، فهذا نعم. نوع من الكفر به.
جميل. وهذا الأمر يعني حقيقة دكتور محمد راتب النابلسي يقتضي أن من يتصدون إلى مهمة تكفير الآخرين أن ينظروا إلى أن الكفر درجات، وأن هناك كفر عمل، وأن هناك كفر اعتقاد، وبالتالي الكفر ليس درجة واحدة. نعم. يعني هناك بعض الأعمال مثلا نعم. تعتبر هذا عمل الكفر.
لكنني نعم. لي رأي بهذا الموضوع نعم. لو سمحت لي به. نعم. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن تقييم الأشخاص ليس من شأن البشر، من شأن خالق البشر. أنا أتمنى على كل مؤمن أن يكف عن تكفير الآخرين، هذا الموضوع ليس من اختصاصه، بل إنني أقول هذا تطاول على الله. ولبعض العلماء الكبار قاعدة رائعة يقول: نحن لا نكفر بالتعيين. يعني أنت ممنوع منعا باتا أن تقول فلان كافر، من أنت؟ لكن من أنكر وجود الله فهو كافر، من أكل الربا واستحله ورآه هو الصواب نعم. فقد كفر بهذا المنهج. لك أن تكفر
العمل.
حالات
نعم.
حالات أو تصورات أو أعمال بس، أما أن تكفر أشخاص هذا ممنوع نعم. القاعدة الأساسية لا نكفر بالتعيين
نعم.
بعدين في بعض الأحاديث أنه من كفر مسلما فقد كفر
صحيح.
تكفير المسلم كفر. من هو المسلم؟ قال: من غلب عليه الصلاح والتستر. يعني هو ما في مرتكب كبيرة، يعني صائم مصلي، له عمل، دخله مشروع، أولاده لهم تربية جيدة، بناته محجبات، هذا مسلم، ما في عندنا خبر عنه سيء. أنا لا أقول هو معصوم، لكن يغلب عليه الصلاح، ولو أنه مرة صلى الفجر بعد الشمس ما حيفتخر فيه، بيتستر، يغلب عليه الصلاح والتستر، هذا تحرم غيبته. لذلك في بعض الأحاديث: من عامل الناس فلم يظلمهم
نعم.
وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أما من عامل الناس فظلمهم فقد سقطت عدالته، حدثهم فكذبهم سقطت عدالته، وعدهم فأخلفهم سقطت عدالتهم. لكن العلماء الكرام ذكروا حالات كثيرة جدا بعمل لا يسقط العدالة لكنه يجرحها: من أكل في الطريق، من مشى حافيا، من بال في الطريق، من كان حديثه عن النساء، لكن من تنزه في الطريق.
لكن هذه مثلا من أكل في الطريق أو من كان يعني حاسر الرأس أو غيرها، ألا تعتبر عرفية مثلا في ظل أعراف معينة، في ظل أحوال معينة ثم تتغير هذه ليس لها في الشريعة؟
ممكن
نص نعم،
لأنه هي بظرف معين
صحيح.
أما الآن
يعني كان من يأكل في الطريق في السابق يعتبر من خوارم المروءة ولا تقبل شهادته،
لكن الآن أختلف. مقبول أن يأكل في الطريق نعم. لكن تطفيف بتمرة ممكن، أكل
طبعا.
لقمة من حرام
طبعا،
فاكهة غالية جدا تأخذ قطعة تأكلها، كم السعر؟ غالي بيمشي هي أكل لقمة من حرام
نعم.
صاحب الأرازل تنزه في الطرقات يملأ عينيه من محاسن النساء
نعم.
في أشياء ثابتة بك العصر
وهي تدخل في جانب نعم. الحرمة الشرعية
نعم.
معنا فاصل قصير دكتور محمد راتب النابلسي. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حديثنا في هذه الحلقة قوانين القرآن الكريم، مرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
بكم دكتور وائل، جزاك الله خير.
حياكم الله دكتور. يعني قانون الاستخلاف، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خلافة الإنسان لله في أرضه تقتضي أن يعمر هذه الأرض، أن يستخلفها في وجوه النفع، أن يراقب هم هذه الأرض والإنسانية فيكون مسؤولا عنها. إلى أي درجة فعلا سعى الإسلام أن يكرس مفهوما في ذهن الإنسان أيا كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم على أنه مستخلف في هذه الأرض، ولكن الاستخلاف يكون بالدرجة الأولى، المسلمون مسؤولون عن وظيفة الاستخلاف.
دكتور وائل جزاك الله خيرا، أنا أتصور أن هذا الموضوع يحتاج إلى مقدمة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد المؤمنين وعداً ما، أنا أقول وأنت معي فيما أعتقد، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده صحيح للمؤمنين.
صحيح،
زوال الكون.
نعم.
ومن أوفى بعهده من الله،
ومن أصدق من الله حديثا،
ومن أصدق من الله حديثا. فهناك من يتوهم أن كل وعود القرآن الكريم للمؤمنين غير واقعة. الحقيقة في تناقض كبير أو مفارقة حادة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين. من هذه الوعود المتعلقة بالاستخلاف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يعني أن يكونوا قادة للأمم، أن يكونوا مستخلفين من الله عز وجل، أن ينشروا هذا الدين في أطراف المعمورة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ويبدو الاستخلاف قانون آخر، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني وعدنا بالاستخلاف والتمكين والتطمين. استخلاف، تطمين، تمكين. يعني أنا بقول دائما الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن لا أقول عن بلد معين، أقول على مستوى العالم الإسلامي لسنا مستخلفين،
لسنا مستخلفين
ولسنا ممكنين ولسنا آمنين.
أسبابه دكتور؟
أسبابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
الله
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي.
نعم.
بالمناسبة دكتور وائل، أضاعوا الصلاة، أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها،
لا يعني تركها
أبداً أبداً، لأنه كما قلت ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هم عند الله كافرون بنوع من الكفر مع أنهم يصلون. إضاعة الصلاة لا يعني تركها، يعني تفريغها من مضمونها، لأن الإنسان حينما يصلي الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني من لوازم الصلاة أن تمنعك لا ردعاً بل وازعاً عن أي عمل سيء. فحينما ترى مصلي يغش المسلمين، ترى مصلي يأكل مال الناس بالباطل، ترى مصلي يعتدي على أعراض الناس ولو بالنظر، هذا المصلي ليس كل مصلي يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي. فهذه الصلاة تؤكد أنه من ثمارها القطعية اليانعة العمل الصالح. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يقع المصلي الذي صلى كما أراد الله بالفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، المعنى الأولي ذكر الله أكبر ما فيها، لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة بذكري. لكن لابن عباس معنى رائع جدا: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن، منحك التوفيق،
صحيح،
منحك الحكمة، منحك الرضا،
الله،
منحك السكينة. هي ثمار مذهلة، لكن 1.5 مليار يصلون وليست كلمتهم هي العليا، مشكلة كبيرة جدا. ليس أمرهم بيدهم، للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، مشكلة كبيرة جدا. لذلك الآية الكريمة، الحديث الشريف: ليس كل مصل يصلي.
نعم. ومن لم يدع قول الزور والعمل به.
نعم.
فليس لله حاجة في
إذا
أطعمه شرابه.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إضاعة الصلاة لا يعني تركها، لكن يعني تفريغها من مضمونها، يعني ألا تسبقها استقامة. فإن لم يسبقها استقامة أصبحت صلاة شكلية،
ماذا يفعل إبراهيم؟
سيدي بكلام دقيق جدا، لو أنه واحد من المسلمين أو المشاهدين أو المستمعين يعني عمل عمل لا يرضي الله وبعدها صلى العشاء، لو قال لك بصراحة هل يستطيع في هذه الصلاة أن يتصل بالله؟ لا، يؤدي حركات الصلاة، يقرأ ما ينبغي أن يقرأه، يركع ويسجد، أما هل يستطيع أن يتصل بالله؟ الجواب لا، حجبه ذنبه عن الله عز وجل. هي حقيقة مرة، فليس كل مصلي يصلي. لذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اثنين واتبعوا الشهوات. من أجمل ما قرأت في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله.
الله،
القلب السليم هو القلب الذي لا يقبل خبرا يتناقض مع وحي الله. القلب السليم هو القلب الذي لا يحتكم إلا لشرع الله. القلب السليم هو القلب الذي لا يعبد إلا الله.
الله،
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن أول تفسير قرآني للتناقض المريع والمفارقة الحادة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين أنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. في آخر الزمان يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. في آخر الزمان يصدق الكاذب، يكذب الصادق، يؤتمن الخائن، يخون الأمين. في آخر الزمان ترى يعني
الرجل التافه يتحدث في أمر العامة،
ترى أناسا تافهين يتحدثون عن مصير الأرض. يعني مثلا حينما تقول ملكة ماتت بحادث في الغرب، في مؤتمر صحفي بث على 11 فضائية، على 11 فضائية أنها زنت 10 مرات، ولما ماتت مشى في جنازتها 6 ملايين إنسان. ما هذا العالم؟ ما هذا العالم؟ يعني حينما ترى أنه هناك جرائم ترتكب في العالم والعالم ساكت، ساكت سكوت مطبق، هي مشكلة كبيرة. معنى العالم يعبد مصالحه، ليس له مبدأ يعبده. فنحن في آخر الزمان، لذلك تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. إذن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي، لكن الطريق مفتوح إلى الله، وبأي لحظة الصلح بلمحة.
صحيح. يعني إذا كان هذا الحديث الذي تفضلت به سيقودنا إلى قانون آخر دكتور، واسمح لي هنا أن تتداخل هذه القوانين معا حتى نصل إلى تلك الحقيقة. يعني قانون الاستخلاف في الأرض، وأنت ذكرت بأن الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا، وهناك من يرى من العلماء والمفكرين أن مرحلة الصحوة قد شارفت على الغروب، وهو ما ذكرته سابقا، وأننا الآن في مرحلة اليقظة. إذن كيف يمكن فعلا أن نصل إلى مرحلة الاستخلاف مرة أخرى؟ ما هو القانون الذي يضبط مرحلة الاستخلاف؟ هل هو قانون التغيير أيضا؟
نعم. هو لا شك في مقدمة دقيقة جدا. إن صح أن هناك سطحا كهذا السطح عليه المبادئ والقيم للبشرية، قبل 50 عام فيما أتصور كان هناك كتل ثلاث، الشرق والغرب والإسلام. الشرق تداعى من الداخل وانتهى، بقي الإسلام والغرب. أنا أتكلم كلام موضوعي. الغرب قوي جدا ولا يزال، وغني جدا وذكي جدا،
قدم يعني.
والغرب طرح قيم سابقا رائعة جدا، طرح قيمة الحرية، قيمة الديمقراطية، قيمة حقوق الإنسان، فخطف أبصار أهل الأرض، حتى أن كل إنسان في الأرض يتمنى هذه البطاقة الخضراء،
الجرين كارد.
نعم، يتمناها وكأنها بطاقة إلى الجنة. الذي حدث ولحكمة بالغة 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 أن الله عز وجل ما كان ربنا عز وجل ليذر المؤمنين على ما هم عليه، يقاس عليها والدول أيضا.
نعم.
فهذه الدول العملاقة الغربية التي طرحت طروحات رائعة جدا، هم ليسوا كذلك، وضعهم بظرف معين فانقلبوا إلى وحوش. رأينا وحشيتهم في أفغانستان، في العراق، هنا هنا. ما الذي حدث؟ سقط الغرب كحضارة، بقي قوة غاشمة. ماذا بقي على هذه الساحة؟ الإسلام.
نعم.
لذلك قال أحد المفكرين الكبار في أمريكا، وقد التقى الجالية الإسلامية في بريطانيا، قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين.
نعم.
لا لأنهم أقوياء، ولكنهم لأن خلاص العالم بالإسلام.
صحيح.
دكتور وائل، نحن والحقيقة مرة خلال نكبات تتابعت في العصر الحديث أورثتنا ثقافة اليأس وثقافة الإحباط وثقافة الطريق المسدود، لكن الله جل جلاله يعني ما نسينا، أعطانا جرعات منعشة. من هذه الجرعات انهيار النظام العالمي المبني على الربا، هذا دعم لديننا.
صحيح.
والعالم الغربي الآن كله يتحدث عن النظام الإسلامي
كبديل.
من هذه الجرعات يعني كيف أن إخوتنا في تركيا استطاعوا أن يعني أن يصمتوا عن الحديث عن الدين ويقدموا إنجازا حضاريا أقنع الطرف الآخر؟ هذا إنجاز أيضا.
نعم.
جرعة منعشة ثانية، موقف الأتراك من دافوس موقف رائع جدا مثلا. شيء آخر، انتصار إخوتنا في غزة أيضا، هي جرعات منعشة.
نعم.
أوردت ذكرتنا بماضينا، كأن الله عز وجل أراد أن يقول لنا: أنا موجود يا عبادي، ثقوا بي، اصطلحوا معي، الأمر بيدي، موازين القوى بيدي. يعني عفوا، جيش عملاق في المنطقة يعد الأول في تنوع الأسلحة، يعد الرابع في العالم، لم يستطع خلال 22 يوما أن يحقق أهدافه. هي كلها جرعات منعشة.
صحيح.
أعطتنا ثقة. فلذلك قال هذا العالم: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور، لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام بشرط. هذا الشرط ورقة العمل لنا.
صحيح.
أن يحسن المسلمون فهم دينهم، أن يحسنوا تطبيقه، أن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر.
هذا ما حصل مع تجربة فتح الله كولن. نعم. أيضا يعني التي يعني يتحدث عنها الآن كثيرا، وكيف أنه قدم هذا الدين أو قدم هذا الدين الآخر لا على أنه عقيدة، وإنما على أنه منجز حضاري.
نعم.
يمكن.
نعم.
أن يكون.
نعم.
خلاصه مثلا محاربة الفقر، محاربة الأمية، غيرها من القضايا، واستطاع أيضا أن يجيب على إشكاليات كثيرة حصلت.
أنا أقول الآن. نعم. دكتور وائل، المسلمون اليوم بحاجة إلى تجربتين. تجربة ماليزيا الاقتصادية.
نعم.
أنا سافرت إلى ماليزيا على رأس وفد رسمي في مؤتمر إسلامي، فالتقى بنا السفير السوري في المطار وقال لنا: إن هذا البلد مجموع صادراته إلى العالم يفوق صادرات العالم العربي بأكمله بما في النفط.
يا سلام.
23 مليون كانوا في الغابات قبل ربع قرن، في الغابات.
نعم.
الآن
بلد متخلف ينظر إليه، كان
عندهم فائض نقدي 60 مليار دولار.
yes.
نحن في أمس الحاجة لهذه التجربة.
كيف نجحت هذه التجارب دكتور؟ يعني من أين بدأوا بعمليات الإصلاح؟ هل الإصلاح بدأ عندهم من الداخل أم أن الإصلاح فرض عليه من الخارج؟
والله العمل يا دكتور،
العمل
يعني إلا كلمة دقيقة.
نعم.
في إحصاءات دقيقة جدا تؤكد أنه يعمل الإنسان في دولة ما دول شرق أوسطية ما حعين 17 دقيقة في اليوم، وفي بلد 27 دقيقة، وفي بلد نص دقيقة، وفي الغرب 8 ساعات. أنا لا أصدق أن بلدا يعمل مواطنوه 17 دقيقة ينتصرون على بلد يعمل مواطنوه 8 ساعات.
صحيح.
هذا كلام دقيق
قطعا.
أنا دائما أبتعد عن الوهم، أقول الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. يعني عقب سقوط بغداد، من أجل برنامج في إحدى مغنيتين 86 مليون اتصال بتم. 86 مليون اتصال هي قيمتها ألوف الملايين.
يعني ما هي هذه الشعوب يا دكتور؟
ألوف الملايين قيمتها. بغداد سقطت، نعاني ما نعاني. والله في بلد آخر من بلد واحد خلال 20 يوم صدر 64 مليون اتصال لقناة ساقطة هابطة. في عندنا مشكلة كبيرة.
مشكلتنا أين تتلخص؟ هل هي فجوة مثلا بين النخبة وبين الأمة؟ هل هي الناس يتجهون باتجاه؟ هل هي علاقة أولي الأيدي بأولي الأبصار؟
والله أنا في مثل هذه الأسئلة أنا بتجنب أنه أن أعزو هذا إلى جهة واحدة. أنا أقول دائما هذه الظاهرة الخطيرة التخلف، نحن جميعا شعوبا وحكومات وكبار وصغار ومسؤولين محاسبون عنه، قضية كبيرة جدا.
طب من أين يبدأ الإصلاح دكتور؟
من التعليم.
من التعليم؟
هذا إيماني. يجب أن تتناغم.
كيف؟ وأرجوك أن تتحدث بصراحة دكتور.
يجب أن تتناغم المناهج الدراسية والتوجيه الأسري والتوجيه الديني.
مناهج دراسية؟
ثلاث خطوط.
نعم.
الطالب يأتي إلى المسجد، يتحدث الخطيب أنه آدم أبو البشرية، يدخل إلى المدرسة، يتحدث الطبيب الأستاذ الطبيعيات أنه القرد هو أصل البشرية.
نعم.
هذا تناقض كبير جدا. ما لم تتناغم مناهج التدريس مع وسائل الإعلام مع الأسرة، هي مشكلة.
يعني تعرض نظرية داروين، لا إشكال أن تعرض، لكن أن تفند.
نعرضها. نعم. بما لها وما عليها.
نعم. نعم.
والله أنا عندي شريط عن داروين، إذا شاهدوا الإنسان مستحيل يؤمن فيها.
قطعا.
الأقوى ما فيه من أقوال علماء غربيين كله. يعني هذه النظرية ساقطة الآن.
نعم.
لكن يعتني العالم بها لأنه مريحة. دكتور وائل، الإنسان أيام بيعتقد بشيء غير صحيح لكنه مريح. كنت أضرب مثل دقيق. اثنان صديقان أرادا أن يشتريا سيارة، كل واحد سيارة. الأول اشترى والثاني ما اشترى. سرت شائعة أن هناك تخفيض بالرسوم بالمئة وخمسين. الذي اشترى يكذبها بدون دليل، والذي لم يشتري يصدقها من دون دليل.
نعم.
فالإنسان مهيأ يصدق شيء بدون دليل.
نعم.
ويكذب شيء.
شيء يريحه.
شيء يريحه. فهي فكرة مريحة. داروين مريحة. تلغي المحاسبة.
جميل.
تلغي وجود الإله. تلغي الآخرة كليا. فهذا الذين يقصفون الدول يبيدون الشعوب مرتاحين تمام بداروين.
نعم. ونحن هنا تحدثنا في هذا البرنامج مع الدكتور زارون نجار.
نعم.
عن هذه النظرية بحلقتين، عن خلق الإنسان في القرآن الكريم، وبالفعل فندت هذه النظرية، وأتصور أنها سقطت حتى تاريخيا يعني منذ فترة. لكن دكتور، أنت أشرت إلى نقطة وأنا أشكرك حقيقة على إثارتها، وهي قضية التعليم. ونحن اليوم نلاحظ على مستوى عالمنا العربي والإسلامي، إما تعليم كما يقال رفع عتب، سواء في بعض المدارس الحكومية أو غيرها أو حتى في المدارس الخاصة، وإما تعليم أمريكي وتربية أمريكية.
نعم.
وغربية، لا أقصد أمريكية فقط وإنما غربية، وإما تعليم إسلامي وتربية إسلامية.
نعم.
وهذه حقيقة كلاهما طامة كبرى. نحن الآن لا نريد أن نتغنى في الماضي. أنا من الناس الذين يعجبون في التاريخ.
نعم.
وأحب التاريخ وأحب أن أعلق عليه كثيرا، وأؤكد فعلا أن التاريخ ليس ماضي، التاريخ هو حركة عقلانية، لأن الأمم التي ليس لها تاريخ تبدأ من الطفولة البشرية.
نعم.
أو من الصفر. لكن علينا أن ندرك الواقع المر والحقيقة المرة بأننا اليوم لا نمثل نظاما تعليميا راقيا، ولو كان هذا النظام التعليمي الراقي لسرنا على وفقه ولتحركنا في هذا العالم. لكن لابد لنا من أن نستفيد من تجارب الأمم الأخرى التعليمية، وأن نطبق مناهج تعليمية، ولكن أن تكون تربيتنا إسلامية. برأي الدكتور محمد راتب لنبدأ في المدارس هذه.
كبير.
نعم.
ماذا نأخذ وماذا ندع من الغرب؟ قال نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم.
الله. صحيح.
ثقافة أية أمة، ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل من المعقول إذا لسعتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ أنا أقول نحن مكلفون أن نقلد في ديننا. ديننا توقيفي، لا يحتمل لا التطوير ولا التغيير ولا التبديل ولا الحذف ولا الزيادة، وحي من الله. منطور خطابنا الديني ممكن، لكن نحن أمرنا أن نقلد في ديننا، أن نتبع وأن نبتدع في دنيانا.
نعم.
أن نطور حياتنا، أن نحل مشكلات شبابنا. بالمناسبة الشباب هم المستقبل، وما لم نهيئ لهم أعمالاً، فرص عمل، وزوجات وبيوتاً، نحن أمام قنبلة موقوتة. الشباب أمام تطرفين، تطرف تفلتي إلغاء القيم كلها والإباحية، أو تطرف تشددي التكفير ثم التفجير.
صحيح.
هي مشكلة كبيرة جداً. فأنا أقول يجب أن نقلد بالدين بعقائده وعباداته لأنه توقيفي، وأن نطور خطابنا الديني، لكن البطولة أن نبتدع حلول لمشكلاتنا في الدنيا. لذلك الغرب لو نجح خطابنا الديني، ما دامت العنوسة عندنا عالية جداً، والبطالة عالية، والأمية عالية، ونستورد ولا نصدر، وبأسنا بيننا، وسلمنا لأعدائنا لا يحترمنا.
هذا صحيح.
هي قضية خطيرة جداً. أنا أقول لك رأي شخصي، الغرب لا يحبنا بدليل قوله تعالى ها أنتم هؤلاء تحبونهم
ولا يحبون.
لكن بين أن لا يحبنا ويحتقرنا، وبين درجات. أن لا يحبنا ويحترمنا.
نعم نعم.
ممكن أن لا يحبنا لكنه يحترمنا، يحترمنا إذا حللنا مشكلاتنا. فالخطاب الديني ولو نجح، أنا أقول لا يقنع الآخر ما دام واقعنا سيء جدا.
صحيح. والفقه أيضا أن يحيط بالواقع وأن يقدم حلول لمشكلات.
نعم.
يعني نحن لا نريد أن نقول هذا
هو الحياة.
نعم. لا نريد أن نقول هذا فقط حرام من منطلق أنه حرام. أعطني حلا لهذه
يعني
المشكلة.
ما الذي يمنع أن نكرس موضوع نظام فريق العمل الذي قوي به الغرب؟ العمل
اليوم
المؤسساتي.
عندنا لا ينجح دكتور.
العمل المؤسساتي.
نعم.
الانتماء للمجموع. أنا مرة ضربت مثل، إنسان لا ينتمي للمجموع، تحت شجرة التفاح قد قطفت كلها، بقيت تفاحة لم يرها الذين قطفوها، كبيرة جدا، صفراء اللون، لها وشاح أحمر، اشتهاها معه منشار شجر، قطع الشجرة وأخذ التفاحة وأكلها. هذا وضع الذي ينتمي إلى مصالحه لا إلى أمته. نحن بحاجة إلى انتماء للمجموع، بحاجة إلى نظام فريق العمل، عمل مؤسسات.
وهذا يجب دكتور أتصور يعني بعد إذنك أنه يبدأ من المدرسة. نعم. تعليم العمل. نعم. على الفريق الواحد. نحن اليوم حتى على مستوى الجامعات، إذا الجامعات اليوم تدعو إلى البحث العلمي المشترك.
نعم.
تعرف بعض الأساتذة في الجامعات ماذا يفعلون في البحث المشترك؟ مطلوب منك عدد نقاط معينة، تكتب بحثا عني وأكتب بحثا عنك.
نعم.
وبالتالي المطلوب مثلا 10 نقاط يصبح كأنني كتبت 5 نقاط.
ما صار تعاون.
ما صار تعاون أبدا. نعم. أنت تكتب عني، هاي إشكالية كبرى.
دكتور وائل. نعم. لن تصدق أن الألعاب في العالم الغربي لا تستخدم إلا من قبل 5 أطفال، فإن لم يتعاونوا اللعبة لا تعمل.
يا سلام.
يعني يدخلون التعاون في دمائهم، هم يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة.
نحن نؤمن بسحق الزميل.
والله مرة كنت بجنيف، قال في مطعم بفرنسا طعامه طيب، يعني ما في حدود إطلاقا. كنت مرة بسويسرا أيضا بمدينة جنب إيطاليا، فالمكتب بسويسرا وبيته بإيطاليا الذي دعانا. طيب وين الحدود؟ نحن نقف ساعات طويلة.
صحيح.
بين بلدين مسلمين في عنا مشكلة كبيرة.
صحيح. على مستوى دكتور يعني حتى الجامعات، يعني لننتقل قليلا وإن كان الوقت يداهمنا، لكن الحديث معكم لا يمل أبدا.
بارك الله بكم.
على مستوى الجامعات دكتور، في الغرب كيف احترمت أبنائها واحترمت أساتذة جامعاتها؟ أعلى الناس دخولا، لأن هذا هو الذي يصوغ القرار في نهاية الأمر. أعلى الناس دخولا، الأستاذ الجامعي في الغرب عليه حصانة سياسية يا دكتور.
نعم.
حصانة سياسية، إذا ذهب إلى مكان لا يؤخر، يقدم على بقية الناس لأن هذا وقته، هذا الشخص ثمين. ميزانيات دعم البحث العلمي في الجامعات ويجبروا عليها. لماذا مثلا لا نقول في نهاية كل عام أساتذة الجامعات يفرغون إلى الاستفادة من تجارب أخرى في الغرب مثلا. نعم. وارجع لي بتقرير وانظر إلى مقدار التفاعل بين هذا وذاك. لماذا لا نفعل علاقة الجامعات بالوزارات الحكومية؟ إذا حصل عندهم خطب أو إشكالية معينة، أول ما يحتمون بجامعاتهم وبأساتذتها، لأن خلاصهم بأيدي هؤلاء على المدى العلمي طبعا. نعم.
أنا عندي تعريف،
وأنت أستاذ جامعي يعني قبل كل شيء،
عندي تعريف لبعض الجامعات في البلاد النامية، أنها مدرسة يدخلها الطالب جاهلا متواضعا، يخرج منها جاهلا متكبرا.
الله الله.
الجامعة أساس تقدمنا الجامعات، فيجب أن نعتني بها عناية بالغة. أنا أتمنى أن يعتني المسلمون بالطب وبالتعليم. الطب والتعليم أساسيات حياتنا، أساسيات تقدمنا، لكن أنا متفائل، يعني في تطور.
بالمناسبة عندنا الأردن اهتم في هذه النقطة دكتور. نعم. يعني الأردن ما دام أتيت بسيرة الطب والتعليم، فعلا الأردن اهتم بقطاع الطب
وأنا أقدر ذلك في هذا البلد الطيب. إن شاء الله أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القوانين يعني مفعلة في حياتنا اليومية.
قانون النصر بآخر دقائق دكتور، ماذا عن قوانين النصر؟
سيدي هناك القانون يحتاج إلى ندوة كاملة، لكن بشكل مختصر لا بد من إيمان يحمل على طاعة الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا بد من إعداد المتاح وأعد لهم. إعداد من دون إيمان لا يكفي، إيمان من دون إعداد لا يكفي، إعداد وإيمان. فالإيمان أي إيمان؟ الذي يحمل على طاعة الله، إيمان مطبق. وأي نصر وأي إعداد؟ إعداد ما تستطيع. من رحمة الله بنا أنه ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، سمح لنا أو كلفنا أن نعد القوة المتاحة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالنصر هناك نصر مبدئي، هناك نصر تقليدي، هناك نصر استحقاقي، هناك نصر تفضلي، هناك نصر كوني.
جميل.
فحينما يتحارب فريقان بعيدان عن الله الأقوى هو المنتصر، نصر كوني. حينما يتحارب مؤمن وغير مؤمن المنتصر هو المؤمن بدعم الله عز وجل. لذلك الحرب بين حقين لا تكون،
صحيح،
وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي.
أشكرك جزيل الشكر.
بارك الله
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.
الله يخليك.
على هذه الحوارات الجميلة التي تتحفنا بها بين كل فترة وأخرى، فبارك الله فيك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، وصدق الله العظيم إذ يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن العقيدة العبثية في الكون كما يشير إليه الأستاذ جودة سعيد هي عدم رؤية النظام وعدم رؤية السنن وعلاقة الطاقة المفكرة الإنسانية بسنن الكون، هذا هو العبثية في الوجود. إننا اليوم لم نعد لنتعامل مع آيات الله في كتابه المنظور ولا في كتابه المسطور، وإنما أصبحنا اليوم نتعامل مع إنتاج المرعوبين الذين لا يروق لهم التبصر بسنن الله في الكون. إذا أردنا أن ننهض فعلينا أن نسير على وفق البصيرة، على وفق الحقيقة المرة، بدلا من العبثية المريحة التي أشار إليها الدكتور محمد راتب النابلسي. وصدق الله العظيم إذ يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا محدثكم وائل عربيات، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.